واسمه حفص بن سابع بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبد عبيد الله بن عمر وسهيل. قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد: ومشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح، وكان ممن يفتي في أيامه، وله في الفقه والعلم محل يعتنى بجمع حديثه. وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وقال يروي المناكير. قال: وسئل عنه إبراهيم طهمان فقال: خذوا عنه عبادته وحسبكم. وقد أبحث قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه. مات سنة 800. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء، وقال: كان صاحب تقشف عباده، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. سئل ابن مبارك عنه فقال: خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة، وقال: كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. قال نصر بن حاجب المروزي: ذكرت أبا مقاتل لحفظ عبد الرحمن بن مهدي، فقال: والله لا تحل الرواية عنه. فقلت له: عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهد ذلك. فقال: يكتب في كتاب الحديث، فكيف بما ذكرت عنه أنه قال: ماتت أمي بمكة، فأردت الخروج منها فتكاريت، فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك، فقال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبر أمي كان كعمرة. قال: فقطعت الكري وأقمت. فكيف يكتب هذا في حد كتابه؟
يعني هو من خلاص يحدث بموضوعات فلا كذب، بالتالي كان يرويها، وهذا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ناس.
وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذب، وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه. انتهى ما ذكره ابن حبان. وذكر ابن عدي في كتابه، وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير، فقال: حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان، سئل علي عن كور الزنابير فقال: هم من هذا البحر لا بأس به. قال: فقلت يا أبا مقاتل: هو موضوع؟ قال: هو في كتابي. قلت: تقول هو موضوع؟ قال: فقلت: نعم، وضعه في كتابك. وذكر بإسنادي عن الجوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي: كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا، ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة، ثم قال أبو مقاتل: هذا له أحاديث منكرة كثيرة، ويقع في أحاديثي مثل ما ذكرته، وأعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على روايته. وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء، ووقع لابن أبي حاتم في ذكره غير وهم، فإنه قال: حفص بن سليمان أبو مقاتل، وروى عن عون بن أبي شداد، وروى عنه موسى بن إسماعيل الجبري كذا قال، وقوله ابن سليمان وهم، وإنما هو ابن سلم. ثم قال: حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي، روى عن الثوري وجويبر وعمرو بن عدي، روى عنه أبو تميلة وابن إبراهيم بن شماس، سمعت أبي يقول بعض ذلك. فقوله ابن مسلم وهو وهم أيضا، ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا، وهما رجل واحد. قال أبو عيسى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم، وضعفوه من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو، ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد بن عطار القاضي البصري، حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن عقبة، فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو، فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ما يكون عنده شك مثلا ثم إذا يترجع عنده؟
لا، دليل ما ضبط. تلقن وتدخل عليه في أحاديثه، يقول كلام تلقن، يقول صحيح صحيح، وما أدري.
ما ضبط
عنه. نعم هذا لا تدخل عليه ما ليس من حديثه.
قال علي ولم يروي يحيى عن شريك عن ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى وإنما وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنهم اتهمهم بالكذب ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن مبارك ووقيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. يعني ينتقون حديثهم.
نعم ينتقون. نعم ينتقون الحديث وأيضا لا يحتجون بها ما يلزم. يعني قد يرون ولا يحتجون بها. ولذلك كما قال الإمام أحمد لما قال تروي عن لهيعة وضعيف قال أعتبروا به لا أحتجوا به.
اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه. وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وقسم ثالث أهل الصدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم الرابع هم أيضا أهل صدق وحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرة لكن ليس هو الغالب عليهم. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هنا. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة. يعني إذا كان يغلب عليه الوهم يترك
يغلب عليه. نعم بعض العلماء يترك حديثه مطلقا، بعض العلماء يعتبر في المتابعات والشواهد، لكن كتصحيح أن تصد صحيح يعني ما كان حديث ماثل ما لكي يغلب عليه الوهم الغلط يضعف. نعم.
وعن ابن مبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم وهو أيضا رأي سفيان. وأكثر أهل الحديث هو المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم الحجاج وغيرهم، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث منه ومنهم ممن لأنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم ولا من الغالب على حديث المنكر والغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء ابن السائب ويزيد بن أبي زياد.
وليس عطاء بن السائب صدوق لكن في من روى عنه اختلط في آخر، لكن من روى عنه قبل اختلاط حديث حجة وإلا فلا.
وإذا لم يتميز
يترك حديثه، لابد من التثبت في الرواية. كالليث بن أبي سليم لم يتميز حديثه ترك حديثه مطلقا.
ألا قيل أنه أدركت المنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء، وقيل أنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. وإلى طريقته يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب ابن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى بن القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. وقال أحمد بن سنان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهم بالكذب أو رجلا غالب عليه الغلط. وقال أبو موسى محمد بن مثنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يخل عنهم المتهم الكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته والرجل الغالب عليه الوهم الغلط. وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع وكذاب وصاحب غلط هوى يدعو إلى بدعته. طيب لو كان يغلط ويكثر الغلط عنه وين كان يرجع؟
ولو كان يرجع يكثر غلطه يترك، يكثر غلطه يترك حديثه. أما الرواية عنك كتابة تكتب عنه كان بعض العلماء يكتب عنه لكن ما يحتج به، لكن كرواية حتى صح حديثه لا ما صح حديثه أنا غالب على الوهم. بل في طبقة ما غالب على الوهم ترك العلماء أو كثير من العلماء يصح حديثهم مع أنه ما غالب عليهم الوهم، لكن ما دام أنه ما يضبط ما يروي فهذا يكون الآخر أيضا مثله. وفي طبقة يميز حديثهم يقال إذا روى عنه فلان أتقن وذا عنه فلان كان ضعيفا فيقبل من حديث ما روى عنه فلان دون فلان.
بالضبط يا شيخ. عدد المرويات هل
له ثلاثة روايات؟ نعم له أثر كبير. نعم هذا من الأصول عند العلماء، الأصول يعتبر المكثر يغلط يغتفر له. وكيع أخطأ في 500 حديث، وكيع أخطأ في 500 حديث، لكن اللي من 100 حديث يخطئ في 40 ما نقبل ذا. 100 وتخطئ في 40 عمل له ألاف يخطئ في كواكي أخطأ في 500 حديث نقص عليه الإمام أحمد وأخطأ وكيع في 500 حديث ما ترك الإمام أحمد حديث. أما المقل إذا كان خالطه نعم يترك هذا.
إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. ترك. وقال الحسن الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إلى إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وإن كان يعني ما يوافق بدعته يعني
الكلام أحمد. الإمام أحمد يذهب أن يقبل غير الداعي والداعي لا يقبل. هذا مذهب أحمد. لكن في المسلم مليان من الدعاة ما استطاع يلتزمه. الإمام أحمد أكثر جدا عن أبي معاوية حمد الضرير وعنهم الدعاة مشهورين للإرجاء، وأخرج أيضا لعدي بن ثابت مع أنهم الدعاة مشهورين للتشيع، وأخرج لعمر بن حطان مع أنهم الدعاة مشهورين للخوارج، ما استطيع يلتزمه. هذا اللي ذكرته تماما، يقولون تنظير لكن هذا الواقع العملي لا.
وقال الربيع بن سليمان
قفل وقال الربيع